إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإنه مما امتن الله سبحانه وتعالى على عباده بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وبعثة النبي عليه الصلاة والسلام غيرت أمورا كثيرة لدى العرب خاصة ولدى الناس عامة، فأخرج الله عز وجل به الناس من الظلمات إلى النور، ومن الضيق إلى السعة، ومن الشقاء إلى السعادة. جعله الله سبحانه وتعالى سببا لهداية الخلق. قال الله تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم بعث حتى يكون منارة للناس، وحتى يقتدي به الناس، يحترم ويحب ويتبع صلى الله عليه وآله وسلم، كما قال ربنا سبحانه: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. ومن سعادة المرء أن يوفق لمحبة النبي عليه الصلاة والسلام واتباعه، كيف لا، ومحبته عليه الصلاة والسلام شرط لا ينفك من شروط الإيمان، كما جاء في البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وجاء بنحوه من حديث أنس قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. ومحبته صلى الله عليه وآله وسلم واتباعه سبب للسعادة في الدارين، وطعم لحلاوة الإيمان، كما جاء في الصحيحين من حديث أنس ابن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود إلى الكفر كما يكره أن يقذف في النار. حب النبي عليه الصلاة والسلام واتباعه سبب لمرافقته الجنة، فرجل جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث ابن مسعود قال: يا رسول الله، الرجل يحب القوم ولم يلحق بهم. قال النبي عليه الصلاة والسلام: المرء مع من أحب. وفي اتباعه قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والذي لازموه في حله وترحاله كانوا أشد الناس متابعة لنبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ما يأمرهم بأمر إلا وقد تسارعوا لهذا الأمر، وما ينهاهم عن شيء إلا انكفوا عنه. هذا عروة ابن مسعود كما في البخاري لما جاء وكان كافرا، جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقصته طويلة، ثم وصف لأصحابه وصف أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم مع نبيهم، قال: والله ما تنخم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها وجهه وجلده، وإذا أمرهم ابتدروا أمره، وإذا توضأ كادوا يقتتلوا على وضوئه، ولا يرفعون أصواتهم عنده، ولا يحدون النظر إليه تعظيما له. حتى قال لأصحابه أي قوم: والله لقد وفدت على كسرى وقيصر والنجاشي، والله ما رأيت قوما قط يعظمون صاحبهم كأصحاب محمد لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم. أيها الإخوة، محبة النبي عليه الصلاة والسلام واتباعه ليس بمجرد الكلام، ولا بمجرد الدعاوى، ولا التشدق في المنابر على أنك تحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كل ذلك لا عبرة به ولا يعول عليه ما دمت بعيدا عن هديه صلى الله عليه وآله وسلم. فمنهم من خالف النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكان يريد بذلك أنه يحب النبي صلى الله عليه وسلم، فذاك الذي قال: ما شاء الله وشئت، كما في مسند الإمام أحمد، فغضب النبي عليه الصلاة والسلام فقال: قل ما شاء الله وحده. فلم يشفع له حب النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الخطأ، لكن لو أخطأ المرء وابتدع وحاد عن الطريق فهو مخطئ ولو ادعى بمحبته للنبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء كما قلنا أصحاب رسول الله، لما أنزل الله عز وجل فولي وجهك شطر المسجد الحرام، عند أن تحولت القبلة من بيت المقدس إلى المسجد الحرام، وقد مكثوا 16 شهرا أو 17 شهرا والشك من الراوي يصلون إلى بيت المقدس، ثم جاء الخبر إلى أهل قباء، وبعد ذلك تحولوا مباشرة دون أن يناقشوا أحدا ولا أن يلتفتوا لمتكلم، إنما سمعوا الخبر فطبقوه. وهؤلاء القوم ما جاءوا من فراغ، وإنما بتربية صحيحة من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والله حتى إن الطعام يكاد أن يكون قد نضج ويكادون أن يأكلوه وقد تهيأوا له، ثم يأتي التحريم فيتركوه لله عز وجل، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. فقصة أنس رضي الله عنه كما حكاها رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان جالسا في يوم خيبر، فجاء إليه أي الوحي، فقيل له أكلت الحمر، ثم جاء إليه فقيل له أكلت الحمر، ثم جاء إليه فقيل له أفنيت الحمر. بعد ذلك أمر النبي عليه الصلاة والسلام بمنادي ينادي بتحريم لحوم الحمر الأهلية وليست الوحشية. قال أنس هذا والشاهد أنه قال وإن القدور لتكفى وهي تفور باللحم، أي تكاد أن تنضج، وإذا بهم يتركونها لله سبحانه وتعالى. والنساء ليست أقل من الرجال متابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، فهذه امرأة جاءت هي وبنتها للنبي عليه الصلاة والسلام، ومع بنتها مسكتان، مفرد مسكتان مسكة أي سوار، ومعها مسكتان، فقال النبي عليه الصلاة والسلام أتؤدين زكاة هذه؟ والمسكتان كانتا من ذهب، فقالت قالت لا. قال النبي عليه الصلاة والسلام أيسرك أن يسورك الله بسوارين من نار؟ فخلعتهما وقالت هما لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ولما قال النبي عليه الصلاة والسلام للنساء عموما ليس لكن أن تحاققن الطريق وإنما عليكن بحافات الطريق، أي ليس لكن وسط الطريق، وإنما خذنا يمينا ويسارا بحافتي الطريق. فقالت عائشة رضي الله عنها فكانت المرأة تمر بالجدار حتى يعلق ثوبها في الجدار من شدة التصاقها بالجدار. هذه المتابعة، متابعة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لهديه عليه الصلاة والسلام. والذي يقول أنا أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأي عمل يعمله يسأل سؤالا واحدا، أرسول الله صلى الله عليه وسلم عمل هذا العمل أم لا؟ فإن قال رسول الله قد عمل هذا العمل وأثبت لنا فنحن معه ونطبق هذه السنة، وأما إذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعمله فلو كان خيرا لسبقنا إليه صلى الله عليه وآله وسلم. انظروا إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف كانوا ينكرون هذا الأمر. جاء في سنن الدارمي بسند صحيح أن أبا موسى الأشعري رضي الله عنه رأى قوما في المسجد يتحلقون حلقا حلقا، فيقول على رأس كل حلقة سبحوا 100، احمدوا 100، كبروا 100، هللوا 100، ومعهم حصى يعدون بها التسبيحات والتحميد. ثم بعد ذلك جاء إلى ابن مسعود، فخرج ابن مسعود رضي الله عنه من بيته فأخبره بالخبر، ثم قال ابن مسعود رضي الله عنه أفلا كنت قلت لهم أو هل قلت لهم عدوا سيئاتكم؟ ثم جاء إليهم فقال: إما أنكم أتيتم ببدعة ظلمة، أو أصحاب محمد، إما أنكم أتيتم ببدعة ظلمة أو فقتم أصحاب محمد علما، أما إن أواني رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تكسر وثيابه لم تبلى. قالوا: يا أبا عبد الرحمن، ما أردنا إلا الخير. قال: وكم من مريد للخير لن يصيبه. وهذا والله هي المصيبة في بعضهم، ربما يقول: أنا أريد الخير، أنا أريد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، أنا أريد أن أكثر من ذكر الله عز وجل، أنا أريد أحب هذه المجالس التي فيها خير. فأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم على نسق واحد، أن البدعة بدعة ولو زينت للناس. وليس هذا في أصحاب رسول الله، بل تتابع السلف رضي الله عنهم عن هذا. فهذا أيضا ابن عمر رضي الله عنهما لما سمع رجلا يقول وهو يعطس، قال: الحمد لله والسلام على رسول الله. فقال ابن عمر: وأنا أقول الحمد لله والسلام على رسول الله، لكن ليس هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما علمنا إذا عطس أحدنا أن يقول الحمد لله على كل حال. وهذا أيضا سعيد بن المسيب جاء بعد الصحابة رضي الله عنهم، فرأى رجلا يصلي أكثر من ركعتين بعد أذان الفجر، فنهره ونهاه عن ذلك، فقال الرجل: أيعذبني الله يا أبا محمد على الصلاة؟ قال: لا، ولكن يعذبك على خلافك للسنة. فهم على نسق واحد رحمهم الله تعالى ورضي الله عنهم، فكانوا ينكرون على من ابتدع بدعة. بل النبي صلى الله عليه وسلم قد حذر الأمة تحذيرا شديدا أن البدعة تعود على صاحبها بالشر وليس بالخير، فقد حذر النبي عليه الصلاة والسلام وقال: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث عائشة: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله احتجر توبة عن كل صاحب بدعة حتى يدعها. فكل هذه النصوص تدل على وعيد شديد لمن قام بمثل هذه البدع وظن أنه عمل خيرا. بل والله لو زدت في العبادات ورأيت أن النبي صلى الله عليه وسلم ما زاد في تلك العبادات، وأنت رأيت نفسك أنك ستسبق النبي عليه الصلاة والسلام إلى أمر لم يفعله رسول الله، فهذا أنكر عليهم. ثلاثة: تعاقدوا وتعاهدوا على أمر ليس على معصية وليس على خطيئة وليس على رذيلة، وإنما على عبادة. فأحدهم قال: أنا أصوم ولا أفطر. والثاني قال: وأنا لا أتزوج النساء من أجل أن أتفرغ للعبادة. والثالث قال: وأنا أقوم الليل ولا أنام. فغضب النبي عليه الصلاة والسلام وقال بعد ذلك، بعد أن أنكر عليهم، قال: فمن رغب عن سنتي فليس مني. وهذا مالك ابن أنس رحمه الله تعالى عند أن جاءه رجل وقال: يا أبا عبد الله، أريد أن أحرم، فمن أين أحرم؟ قال: أحرم من حيث أحرم النبي صلى الله عليه وسلم من ذي الحليفة وميقات أهل المدينة. فقال: ولكني أحب أن أحرم من مسجد النبي عليه الصلاة والسلام من قبره. فقال: إني أخشى عليك الفتنة. قال الرجل: وما هي الفتنة؟ أو أي فتنة هي؟ إنما هي أميال استخدمتها. فقال: إني سمعت الله تعالى يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة ويصيبهم عذاب أليم. هكذا كان سلفنا الصالح، وهكذا جاءت الأحاديث النبوية أن كل من ادعى دعوة وقد خالف النبي عليه الصلاة والسلام في اتباعه، فوالله إن دعواه هذه لا تشفع له أبدا. في هذه الليلة معنا قوم يدعون أنهم يحبون النبي صلى الله عليه وسلم، فلو صدقوا لاتبعوه صلى الله عليه وآله وسلم، لكن فرطوا في السنة وتتبعوا البدع، وهم الصوفية الذين يقولون نحن نحب النبي عليه الصلاة والسلام ونحيي ذكراه إما سنويا وإما أسبوعيا، فيحيوا ذكراه في كل ليلة جمعة، ويحيوا ذكراه في 12 من ربيع الأول. والعجب أن الرافضة الآن بدأوا يحيون ليلة المولد، مع أنه لا يعرف لهم إحياء، إلا أنهم أرادت هذه الشبهة تنطلي على كثير من الناس، حتى يقول بعض العوام: أنتم تقولون هؤلاء يبغضون النبي؟ أنتم تقولون أن هؤلاء يبغضون الصحابة؟ فهؤلاء يصلون على النبي، وهؤلاء يحيون ذكرى ليلة المولد، وكم من مريد للخير لن يصيب. هكذا قال أبو عبد الرحمن رضي الله عنه. مولد النبي صلى الله عليه وآله وسلم تحديدا اختلف العلماء فيه، إما على اليوم الذي ولد فيه في عدد أيام الشهر، وإما في الشهر نفسه متى ولد النبي صلى الله عليه وسلم. أما اليوم فهم مجمعون على أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد يوم الاثنين، لما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صيامه أو عن سبب صيامه ليوم الاثنين، فقال: ذاك يوم ولدت فيه وبعثت فيه، وفي رواية: وأنزل علي فيه. أما بالنسبة لعدد اليوم من أيام الشهر، فمنهم من قال في اليوم الثاني، ومنهم من قال في اليوم الثامن، وهذا قال به محمد ابن جبير ابن مطعم، وصحح إسناده الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. ومنهم من قال اليوم التاسع من الشهر، ومنهم من قال اليوم العاشر، ومنهم من قال اليوم الثاني عشر، ومنهم من قال اليوم السابع عشر، ومنهم من قال اليوم الثامن عشر، ومنهم من قال اليوم الثاني والعشرين. 8 أقوال كلهم اختلفوا في تحديد عدد اليوم من أيام الشهر متى ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما في الشهر أيضا اختلفوا، فمنهم من قال في رجب، ومنهم من قال في ربيع الأول، ومنهم من قال في رمضان. فمن أين لنا هذا تحديدا نقول في 12 من ربيع الأول ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وأهل السير أنفسهم اختلفوا في تحديد عدد أيام الشهر، وفي أي شهر من أشهر الله ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه البدعة وهي الاحتفال بليلة المولد النبوي، أول من أتى بها العبيديون، كانوا يلقبون أنفسهم بأنهم الفاطميون، وهم كذب، لأن جدهم كان مجوسيا، وهؤلاء القوم كانوا بعيدين كل البعد عن دين الله عز وجل، حتى أن السيوطي رحمه الله تعالى ذكر لهم نبذة في تاريخ الخلفاء، فقال: جدهم كان مجوسيا، وهم فيهم خبث ولؤم ورفض، وقال: أحسنهم من يسب الصحابة، أحسنهم بهذا اللفظ من يسب الصحابة، وإن كان الأولى أن يقول أقلهم شرا، مع أن أي شر بعد سب الصحابة رضي الله عنهم، لكن هناك من ادعى الألوهية من هؤلاء القوم، فمنهم من ادعى الألوهية حتى أنه أمر الناس أن يعملوا في الليل ويناموا في النهار، ثم لما رأى الناس سمعوا له وأخذوا، فادعى بذلك أنه هو الله. هؤلاء هم الفاطميون. أما الملك المظفر صاحب إربل فليس هو أول من أحدث هذه البدعة، وإنما الذي أحدثهم الفاطميون. وبالنسبة إذا كان مقيدا سنقول الملك المظفر صاحب إربل هو أول من أتى بهذه البدعة أو احتفل بليلة المولد في الموصل خاصة، أما عموما فهم العبيديون هم أول من أحدث هذه البدعة. إذن لم يحتفل رسول الله صلى الله عليه وسلم بليلة مولده، ولم يحتفل أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا أحد من الصحابة. وإذا كان لم يحتفلوا هؤلاء بهذا الحدث العظيم فإذا تكون بدعة من البدع وليس من السنة في شيء. وهذه البدعة على أنها من أصلها بدعة اشتملت على مفاسد، ومفاسدها عظيمة، منها ما تتصدر إلى الشرك بالله والعياذ بالله، ومنها ما دونها بقليل، ومنها دون وهي ما زالت في حيز البدعة. المولد هم يحتفلون به، ويظن بل يعتقد بعضهم كمحمد ابن علوي المالكي أن ليلة الاحتفال بالمولد هي أعظم من ليلة القدر، هي أعظم من ليلة القدر، كما سيأتي في ثنايا الكلام أو في أثناء الكلام، على أنهم يعتقدون أن في هذه الليلة من حضر فيؤجر على ذلك، يؤجر على ذلك. وهذا كله من البدع وليس من السنن في شيء. فأولا الاحتفال بليلة المولد قلنا تاريخا لم يثبت. ثانيا أن الذي احتفل هو ليس رسول الله ولا الصحابة، وإنما قوم حكم عليهم على بعضهم بالكفر، وآخرون حكم عليهم بالفسق، وحكم عليهم بالظلم كملك إربل وهو المظفر كان ظلوما غشوما. ثالثا أن هذا الاحتفال قضاها بعض العبادات وجعل لنا مفاسد عظيمة. من المفاسد في هذا الاحتفال الذي وقع فيه كثير من الناس ألغوا وقتا طويلا لقراءة القرآن وللصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وللدعاء ولكل عبادة مشروعة، وأقبلوا على هذا العمل. هذا العمل وهو المولد يعتمدون على كتب معينة، منها مولد الديبعي، ومنها مولد المناوي، وهذا المعول عليهما أكثر، ثم بعد ذلك ما يأتي يأتي تباعا، وإلا هؤلاء القوم يعولون على هذا الأمر. ما الذي جعلهم يصرون على أنهم يحيون هذه الليلة مع أنهم يعلمون بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفعله ولا الصحابة ولا التابعون؟ يقولون نحن نحب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا تعبير لمحبته صلى الله عليه وآله وسلم. تقدم معنا أن من أحب النبي عليه الصلاة والسلام فيتبعه، والذي يحب النبي عليه الصلاة والسلام فمحبته هي اتباعه أصلا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. فإن كنت تحب النبي عليه الصلاة والسلام سيظهر ذلك على جوارحك من اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. هم يقولون نحن بمحبتنا للنبي عليه الصلاة والسلام احتفلنا بليلة المولد، وفي ليلة المولد فيها استغفار وفيها ذكر وفيها الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، فنحن نصلي على نبينا صلى الله عليه وسلم كثيرا، فيقال ذكر النبي عليه الصلاة والسلام والصلاة عليه في مواطن كثيرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: البخيل من ذكرت عنده ولم يصلي علي. وقال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها عشرا. وغير ذلك من النصوص. بل قد قال الله سبحانه وتعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فقولكم أنكم تصلون على النبي صلى الله عليه وسلم تكرارا ومرارا هذا لا يشفع لكم، فبعد فراغك من الأذان تصلي على النبي، وهذه السنة. عند أن يذكر النبي صلى الله عليه وسلم تصلي على النبي، في حال التشهد تصلي على النبي، في أوقات كثيرة لك أن تصلي، في ليلة الجمعة تصلي على النبي، وكلما سمعت إنسانا تصلي على النبي، كلما قرأت حديثا عن رسول الله تصلي على النبي. فالحمد لله أنت في خير، فلما نخص الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في السنة كلها مرة واحدة؟ ألا يعد ذلك تقصيرا؟ نترك هذا الأمر في السنة كلها، ثم إذا جاء يوم في سنة قمنا وصلينا على النبي عليه الصلاة والسلام. هؤلاء القوم يقولون إن من أسباب الشفاعة مولد النبي عليه الصلاة والسلام والفرح به، الفرح بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، فنحن نفرح حتى تكون لنا شفاعة عند الله سبحانه وتعالى. ومما يستدلون به، يستدلون بقصة أبي لهب، يقولون إن أبا لهب لما اعتق ثويبة اعتقها لأنها بشرته بمولد النبي عليه الصلاة والسلام، وبعد ذلك رؤي أبو لهب أنه يسقى بسقيا، فلما سئل عن ذلك قال: ذلك لما اعتقت ثويبة حين بشرتني بمولد النبي صلى الله عليه وسلم. هذه القصة رواها البخاري، لكن رواها البخاري من طريق عروة ابن الزبير، من طريق عروة ابن الزبير، وعروة ذكر القصة مباشرة ولم يخبرنا من الذي حدثه بهذا الأمر. وخلاصة القصة أن ثويبة أخبرت أبا لهب بمولد النبي عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك النبي صلى الله ثم بعد ذلك أبو لهب أعتقها هكذا جاء. ثم لما مات أبو لهب رآه بعض أهله بشر حبية، يعني بشر حال، وسئل عن ذلك فأخبر أنه في النار لكن سقيا بسبب أنه أعتق ثويبة. هذه القصة أولا مرسلة، عروة بن الزبير قطعا لم يكن موجودا، ولم يدرك أبا لهب، لم يدرك أبا لهب. ثانيا أن ثويبة كما جاءت بأسانيد صحيحة اعتقت بعد مولد النبي عليه الصلاة والسلام بفترة طويلة. ثالثا عندنا قاعدة أن أعمال الكفار ولو عملوا ما عملوا من الخيرات فإنهم يوم القيامة لا يجازون بحسنات، وإنما أعمالهم تذهب هباء منثورا. قال الله تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. أعمالهم كلها هباء منثور، ولو عملوا ما عملوا، لكن لو أسلموا لله رب العالمين فإن ذلك ينفعهم. كل أعمال الجاهلية، كل أعمال الخير في الجاهلية فإنها تنفعهم بإذن الله تعالى. ولهذا عبد الله بن جدعان كما في صحيح مسلم سألت عائشة رضي الله عنها عنه عن عبد الله بن جدعان، سألت النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يعمل ويعمل ويعمل من الخير، أينفعه ذلك؟ قال لا، لأنه لم يقل يوما قط ربي اغفر لي خطيئتي يوم الدين. ما ينتفع الكافر لو مات على كفره، لكن الكافر لو أسلم فإن أعمال الخير كلها تحصد له وتكتب له. فحكيم بن حزام سأل النبي عليه الصلاة والسلام على ما كان يتحنث في الجاهلية ويعمل من أعمال الخير من التعبد والصدقة، فقال أسلمت على ما أسلفت عليه من خير، يكتب لك هذا الخير، ولو حتى كما قال العلماء أن الإنسان ارتد ثم أسلم بعد ذلك، المعول بذلك الخاتمة. فإذا هذه قصة لا ينتفع بها. ثم بعد ذلك نسألهم ممن يستدلون بهذا الدليل، أخفي على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أليس النبي عليه الصلاة والسلام لم يحتفل بهذه المناسبة ولا الصحابة؟ فلماذا غاليتم حتى لو سلمنا جدلا؟ فما يكون هذا الفرح بعمل بدعة من البدع؟ لأن البدعة كما ذكرها العلماء قالوا هي على قسمين: بدعة قولية اعتقادية، هذا كالتجهم والاعتزال والقول بالقدر وغير ذلك، وبدعة في العبادات عملية. وهذه قد تكون أولا في أصل العبادة، أو زيادة في العبادة، أو في صفة العبادة، أو في تخصيص العبادة. هذه أمور أربعة. في أصل العبادة أنك أنشأت صلاة من عندك، من عندك أنشأت صلاة من عندك، فهذه بدعة. أو زدت عبادة من العبادات من عندك، يعني بمعنى تكون هذه العبادة موجودة لكن زدت شيئا فيها، كان تكون 4 ركعات الظهر زدت 5 ركعات، هذا يعد من البدع. أو أنه في صفة العبادة، العبادة هي مشروعة، لكن مثلا كمن يطرب أي يلحن في الدعاء أو في الذكر ويأتوا به بشكل جماعي، هذه في صفة العبادة. أو في تخصيص العبادة، أو في تخصيص العبادة كذلك، فتخصيص العبادة كأن تخصص الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة الجمعة بين مغرب وعشاء يوم الخميس، فهذا يعد من البدع. ولهذا لا بد إذا أردت أن يكون عملك صحيحا أن يوافق عملك الشرع في 6 أمور: في السبب، وفي الجنس، وفي القدر، وفي الكيف، وفي الزمان، وفي المكان. هذه 6 الأمور لا بد منها. في السبب أنك لو قلت مثلا كلما سمعت صياح الديك صليت لله 2 ركعات، طيب ما علاقة الديك؟ العبرة في الصلوات طلوع الشمس وغروبها. قلت مثلا أنا سأضحي بفرس، سأضحي بفرس في الأضحية، يقال هذا غير صحيح، لأن هذا لم يوافق الشرع في الكيفية، لم يوافق الشرع في الجنس. فالله سبحانه وتعالى قال على ما رزقه من بهيمة الأنعام، وبهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم، وأنت أتيت بالفرس والفرس ليس من بهيمة الأنعام. أما القدر فكما مثلنا 4 ركعات زدت 4 ركعات. أنا أسألك، لو سمعت أن إنسانا صلى صلاة الفجر 3 ركعات أتنكر عليه أم لا؟ الجواب نعم. وهؤلاء الذين يزيدون أتنكر عليه؟ بعضهم ربما يقول قبل الأذان إن الله وملائكته يصلون على النبي أيها الذين آمنوا الآية، فإذا قلت له هذه بدعة قال القرآن بدعة؟ نحن لا نقول القرآن بدعة، لا نقول وحاشا، وهذا كلام كفر لو قال الإنسان القرآن بدعة. لكن يا عبد الله لا تأتي في هذا الموضع ما لم يأتي به النبي عليه الصلاة والسلام، فما وافقت الشرع، ما وافقت الشرع. الموافقة أمر ضروري. وقلنا أيضا يقول العلماء لا بد أن يوافق العمل الشرع في الكيفية. الكيفية، النبي صلى الله عليه وسلم مثلا علمنا كيفية الصلاة كما في حديث مالك بن حويرث قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. فقدم الركوع على السجود، فلو أن إنسانا قدم السجود على الركوع فهذه من البدع وصلاته باطلة. وأما في الزمان والمكان، والله لو سمعت أن إنسانا صام في شعبان بدلا من رمضان لأنكرت علي وسحت علي سياحا. ولو أنك سمعت أن إنسانا لم يذهب إلى عرفة ولا إلى منى ولا مزدلفة وقال أنا لا هناك معانا ساحة كبيرة هكذا وسأبني مرتفع وهناك نحج بإذن الله تعالى، كما يسعى لذلك الإيرانيون الرافضة أنهم يريدون يحولون الناس من الكعبة إلى إيران وإلى قبر الخميني كما فعل أبرهة الأشرم، وأراد الناس جميعا أن يعظموا الكعبة والبيت الذي بناه في صنعاء ويجعلونه خيرا من بيت الله سبحانه وتعالى. ومما يقوله الذين يحيون هذه الليالي بالبدع يقولون: هذه بدعة حسنة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من سن في الإسلام سنة حسنة. فهذه بدعة حسنة. هناك جواب جميل للمعلم رحمه الله تعالى في تقسيم البدعة إلى حسنة وسيئة، قال: هذا مثله كمثل رجل مريض وصف على دواء أجمع أهل الخبرة أنه نافع بإذن الله، ووصف على دواء آخر فمن قائل: هذا دواء نافع كالذي قبله، ومن قائل قال: إن لم ينفعك لا يضرك، ومن قائل بل هو سم قاتل. فيقول المعلم رحمه الله تعالى: أوليس الذي يحثك على الدواء الثاني تعده عدوا لك؟ كيف أنك أو كيف له هذا الرجل يترك الدواء الذي أجمعوا عليه ثم يعمد إلى دواء اختلفوا فيه وقد يضرك بل قد يكون سببا في هلاكك؟ وحديث من سن في الإسلام سنة حسنة، والله إني أعجب لهؤلاء القوم، ويذكرني قوله تعالى: فويل للمصلين، يقرأها القارئ ويسكت. فالحديث له سبب كما جاء في صحيح مسلم أن قوما من مضر جاءوا وحالتهم رثة، عليهم أنمار، ثياب خلقة بالية، فرث لهم النبي عليه الصلاة والسلام وحث الناس على الصدقة. أول بادرة قام بها رجل جاء بصرة تكاد يده تعجز عن حملها، بل كما في الرواية بل عجزت، وأتى بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تتابع الناس. فلما يستدل بمثل هذا الدليل؟ ومن سن في الإسلام سنة حسنة ما تسن من عندك، وإنما أصلها يكون مشروعا، وليس أنا أسن من عندي. وأكثر عجبا أن الصوفية يقولون نحن شافعية. والإمام الشافعي رحمه الله تعالى يقول: من استحسن فقد شرع، من استحسن فقد شرع. بقي ما يقع في الموالد. قد هذه الأوصاف التي أذكرها ليس جميعها في بلادنا، ربما حتى في بعض البلدان الإسلامية، لكن حسبنا أن نذكر أهمها، أهم هذه المفاسد. فهي من مفاسدها، لأن الشبه كثيرة ولا أستطيع أن أذكر شبههم يعني بتوسع، لأن المقام لا يتسع. وقد ذكرت في كتابي هل نحتفل بالمولد 36 شبهة من شبه هؤلاء الذين كانوا يتبجحون بها في المساجد، تبجحون بالمساجد على أنه ثابت عن النبي، وكلها شبه واهية. ومما يضحكك كثيرا ما نسمعه من بعض الكذبة، يقول إن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يقرهم على المولد. وقد ذكرت في موضعين لشيخ الإسلام ابن تيمية يذكرها صراحة بأن المولد بدعة، وهو العالم السلفي الإمام الجهبذ. لا يعقل لأمثال هؤلاء الأساطين من أهل العلم أن تنطلي عليه هذه الشبه المتهافت. فشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه رجل قوي، وقد وصفه بعض أهل العلم كالشيخ عبد الرزاق بن عفيف رحمة الله عليه، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه: يأتي على الشبهة فيهدمها كالجدر. قال: أما ابن القيم فيقلعها حجرا حجرا، أي ابن القيم رحمه الله تعالى عنده نفس، فيأخذ ويعطي ليس قدحا فيه، لا، لكن يحلل لك الشبهة حتى ترسخ في ذهنك أنها شبهة وبدعة ولا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما شيخ الإسلام مباشرة يعني يقوم عليها فيهدمها جميعا دفعة واحدة، وهذا لقوته رحمه الله تعالى. فمن المفاسد الاختلاط في المساجد، اختلاط بين الرجال والنساء، وهذا موجود في مصر وموجود في الشام. في بلادنا قد لا يكون موجودا، لكن موجود في بعض البلدان الإسلامية. مفاسد أيضا فيما يتعلق بالمساجد: الطبل والضرب حتى على بعض الآلات، بل والمزامير في المساجد، ويظن بذلك أنهم على طاعة الرحمن سبحانه وتعالى، وهم والله في القرب من الشيطان. من المفاسد فيما يتعلق بالمساجد سبب الضوضاء والإزعاج، لأن الأطفال يتجمعون من أجل هذا الأمر، وهو طعام يوزعونه فيرتصون، بل بعض الأولاد ما تكاد تقام الصلاة إلا وخرجوا جميعا. أذكر أن أنا وبعض إخواني خرجنا في يوم خميس إلى مسجد في جور الرماية، ونحن نسمع ونمشي في السيارة ونقرب من المسجد ونسمعهم يدندنون بالمولد. فقلت لأخ من إخواني رحمه الله تعالى كان بدينا، قلت له: لو أنك تلقي الكلمة أفضل، حتى يعني لو أعطوك نصيبا فتتحمل. فبعد ذلك قال: لا لا، أنت كلمتك مسموعة. فالمهم الشاهد بقينا خارج المسجد إلى أقيمت الصلاة. أنا الإزعاج الذي كنت أسمعه، قلت: المسجد مكتظ بالناس. دخلت المسجد حوالي 13 أو 14 رجلا، الأطفال كلهم خرجوا ومعهم روتي ومعهم بعض الأشياء من الأطعمة وبعض الحلويات. الشاهد بعد ذلك قمت وتكلمت بعد صلاة العشاء على بدعية المولد وعلى التمسك بالسنة، وما تكلم أحد من فضل ربي، لكن تجد أن المسجد كان فيه إزعاج. هذه قد يقول قائل هل هذا كل ما في الأمر؟ نقول لا، نقول هناك شركيات، هناك دعوة إلى شد الرحال، هناك بدع، هناك غزل، كل ذلك موجود في كتبهم. أنا أختار كل سنة عند أن أتكلم عن بدعية المولد أختار كتابا هم يقرؤونه، وهذا الكتاب هو معتمد عندهم في بلاد اليمن جميعا، وهو مولد الديبعي. وهذا الكتاب ما من صوفي إلا ومعه هذا الكتاب ويكاد أن يحفظه، بل بعض إخواننا ممن كان يحضر ما زال يتذكر بعض الأمور، وكان ممن يحضر ويشهد الخير ويأكل الطعام، فكان يحضر بعضهم ويسمع. وهذا الكتاب هو على طبعته القديمة حتى لا يقول قائل أننا نتقول عليه. والله كنت من قبل أقول لعل الأمر ما يكون بهذه الصورة، إنما شركيات، لكن ولسيما في قضية الغزل كيف انطلت على الناس غزل تعشق في النساء، تعشق حتى في ثدي المرأة أعوذ بالله داخل المسجد، ويقولها ويترنم بها وكأن أحدا لم يسمع. نأتي ببعض ما يذكرونه في كتبهم أو في كتابهم هذا، وقلنا هما كتابان، كتاب هذا كتاب وكتاب المناوي، مولد المناوي، ويكادان هذان الكتابان أن يكونا معتمدين. منها في أمور شركية يذكرونها، بل ما يعتقد بالحلول والاتحاد، هذا الاعتقاد الباطل الكفري، وتجد أنهم يقولون هذه العبارة إما تمدحا، وإما أنهم يقولونها عن عقيدة خبيثة للغاية، تمدحا يعني مجرد تمدح ولا يدري، وهذا بعيد، لأن الأبيات الذي بعدها شر، شر من الذي قبلها. اسمع هذا الكلام، يقول: يا رسول الله، يا عمدتنا، يا إمام الأنبياء الأمنا، أنت أصل الأصل، تسبق آدما وأبو الأرواح، بل أس البنا، ولك الفخر المقدم ذكره، وعليك الله صلى وثنى. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، إنما أنا عبد الله ورسوله. الإطراء لها معنيان: المبالغة في المدح ومجرد المدح، المبالغة في المدح، ومعنى آخر مجرد المدح. الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في الشمائل المحمدية رجح مجرد المدح لا يجوز لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني تمدح 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 حتى إذا لم تبالغ. والشيخ الألباني أقر ذلك في مختصر الشمائل المحمدية، فما بالك بهؤلاء وهم يغالون في رسول الله صلى الله عليه وسلم. واسمع أيضا من أقوالهم، وهم يقولون: يا رسول الله، عم الخطب من كل وجه ظاهر أو بطن، فتداركني ونفس كربي، وافتقد حالي افتقادا حسنا، يا غارة، يا خير من رام العلا، ورقى مرقا عديم القرن. والله تعالى يقول: أما يجيب المضطر إذا دعاه، ويكشف السوء، ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله؟ فهؤلاء يطلبون من النبي عليه الصلاة والسلام ينفس لهم الكرب، والذي ينفس الكرب هو الله وليس النبي صلى الله عليه وسلم. بل النبي عليه الصلاة والسلام إذا أصيب بكرب كان يقول: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض، رب العرش الكريم. هو النبي عليه الصلاة والسلام يطلب من ربه ويدعو ربه أن ينفس كربته. وهؤلاء القوم يطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. واسمعوا إلى هذه الباقعة من الصوفية، قالوا: يا آل باعلوي شفاعة، كل كربى تنجلي، وبكم يا أهل الولاية كل حاجة تنقضي. فكل كربة تنجلي بهم، أم إن الله سبحانه وتعالى هو الذي يكشف الكرب؟ والنبي عليه الصلاة والسلام علم الطفل الصغير، الغلام الصغير، قال: وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. وهؤلاء يطلبون من آل باعلوي الشفاعة، وأنهم يطلبون منهم أن يجلوا عنهم الكرب. أيضا من المواضع يقول، وهو يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم أو يخاطب الله، ثم قال: أسألك بجاه الجدود وإلى يقيم الحدود. والنبي عليه الصلاة والسلام لم يثبت عنه السؤال بجاهه، وهذا من الأحاديث الضعيفة التي لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هؤلاء القوم تارة يذكرون هذا، وتارة يذكرون صريحة أنهم يطلبون منهم النفوس والكرب. بل اسمع أيضا، وهم يعتقدون في أنفسهم ما لله وحده لا شريك له، وهم يعتقدون في أنفسهم هذا. أحدهم يقول: قال أنا قبل القبل وبديت على هاليها، أنا حتف لأهل العدل ونار الجحيم أطفيها، أنا عرشها والكرسي، وأنا للسما بانيها. فهذا من يستحق هذه المقالة؟ هل أنا حتف لأهل العدل ونار الجحيم سيطفيها؟ هل هو قادر على ذلك؟ كذب، والله كذب. وهذه يقولونها في الموالد. قال: أنا عرشها والكرسي، لأنه حلول واتحاد، هذا يعتقدونه، الرب عبد والعبد رب، هذا معتقدهم الباطل. ولهذا أثمر هذا الأمر إلى هذا الشرك الخطير والعياذ بالله. أيضا من مقالاتهم، وهو يمدح أهل البيت، قال: أنتم غياثي وغوثي عمدتي ثقتي، أنتم ملاذي وحصني عدتي أملي، أنتم رجائي وكنزي بغيتي سندي، أنتم نجائي في الدارين من ذللي، أنتم إمامي وأنتم قبلتي أبدا، أنتم رشادي إلى مستقم السبلي، أنتم عيالي وذخري في الخطوب، ولم أزل إليكم حسيبا فاحبروا خللي. أنتم غياثي، يستغيث بهم، وهذا من الشرك والعياذ بالله. طيب، نأتي إلى أمر آخر، وقضية الغلو. الغلو عند الصوفية شيء عجيب، وأنا لما قرأت كتاب المشرع الروي هناك قصص والله ما أنساها أبدا، أقول: هذا المغفل الذي يسمع هذا الكلام كيف ينطلي عليه هذا الأمر؟ من هذه القصص أن رجلا من آل البيت معه عبده، هكذا ذكروها، أنه ولي، فكان يذكر الله في المسجد ثم أغلق المسجد، والمسجد ليس فيه حمامات بالداخل وإنما في الخارج، وما شعروا بهم أطفأوا السرج وأغلقوا، فبقي السيد والعبد. فبعد ذلك إذا بالسيد تحركت بطنه يريد أن يقضي حاجته، فما وجد مكانه، فقال له العبد يعني واحتار، فقال له: لا عليك، أنا سأضعه هنا في طرف المسجد تحت الفرش، أبعد الفرش وقضى حاجته. فأصبح الصبح العبد مباشرة أول ما فتحوا الأبواب المسجد يريد أن يخرج الفضلات إلى خارج المسجد، فإذا بالفضلات صارت ذهبا، يعني احتاج لنا 10 من هؤلاء ونصدر الذهب.
طيب انظروا إلى الغلو، غلو الصوفية، وهم يقولون يخاطبون النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه قصيدة أنا متأكد أن كثير قد سمعها: يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام، هم يقولون سلام عليك وهنا عليكم، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك، أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور، مثل حسنك ما رأينا، قط يا وجه السرور، أنت شمس، أنت بدر، أنت نور فوق نور، أنت إكثير وغالي، أنت مصباح الصدور. بالله عليكم، هل سيرضى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا المدح؟ لما سمع الجاريتين وهن يقولن وعندنا رسول يعلم ما في غد، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: قلن بقولكن ولا يستجرينكم الشيطان. نهاهم النبي عليه الصلاة والسلام عن هذه الزيادة، وإنما تغنيان عن بعاث ويكفي. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يغضب، بل لما جاء قوم وقالوا أنت سيدنا وابن سيدنا وخيرنا وابن خيرنا، نهاهم النبي عليه الصلاة والسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان لا يحب ذلك، هذا الغلو. في موطن آخر أيضا كذلك، وهم يخاطبون النبي يقولون: يا بدر تم حاز كل كمال، ماذا يعبر عن علاك مقالي؟ ثم قال: أنت الذي أشرقت في أفق العلا، فمحوت بالأنوار كل ضلال، وبك استنار الكون يا علم الهدى، بالنور والإنعام والإفضال، صلى عليك الله ربي دائما أبدا مع الإبكار والأصال. هذا كله لا يقبله النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أيضا اعتقادهم حضور النبي صلى الله عليه وسلم، أنا متأكد أن أغلب الناس يذكرون أنهم الصوفية لما يأتون بالمولد في بعض المناطق يقومون ويقولون: مرحبا يا نور عيني، مرحبا جد الحسين، ويمدون أيديهم في بعض المحافظات، والله يمدون أيديهم. أخبرني أخ من أبين قال أنهم يمدون أيديهم، وهناك أيضا بيت آخر يدل على ذلك، يقولون: مرحبا بالنبي والأنبياء والصحابة، يوم قمنا عسى دعوة من الله مجابة. طيب مرحبا بمن؟ مرحبا بميت؟ إنك ميت كما قال الله؟ لا، هم يعتقدون أن النبي عليه الصلاة والسلام يحضر المولد، وهذا صرح به محمد بن علوي المالكي. اسمعوا، محمد بن علوي المالكي هو أس الشبه، شبه المولد. كل ذلك، كل أولئك الذين يكتبون عن المولد يعودون لمحمد بن علوي المالكي، لا يكذبون عليه، لا فلان من المكلا ولا من غيرها، يكتبون شبه كلهم ينقلونها من هنا، من محمد بن علوي المالكي. محمد بن علوي المالكي هو مغربي ليس سعوديا، ومكث في السعودية بل تجنس، وبعد ذلك الشيخ بن باز رحمة الله عليه لما رأى من الشركيات والدعوة إلى الشرك والعياذ بالله في هذا الرجل، فتكلم مع الملك وطرد، ويقال بعد ذلك شفع له من قبل ملك المغرب وعاد. هذا فيما أعلم عنه. المهم لما قرأت له، لأنهم كانوا يصدرون لنا من إمارات تأتي مطويات، هل نحتفل بالمولد، وتأتي من هنا كلها الشبه، كلها الشبه تأتي من محمد بن علوي المالكي، ولا تأخذ بشقشقة علي الجفري الذي يسمى الحبيب وهو البغير، فهو فقط ينقل يعني نسخ لصق من شبه محمد بن علوي المالكي. أيضا من الأمور التي يقولونها، عندهم صيغة للصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، صيغة سريعة، عندهم 1000 صلاة، بدل ما تقول صلى الله على محمد صلى الله صلى، لا 1000، خلاص على طول تكتب لك 1000. هذا ما عندهم. انظروا، المواضع كثيرة لكن سأذكر لك موضعا واحدا. قال: 1000 صلوا على طه النبي، من شفع لأمته إنس وجان، فعندهم هذه ألف صلى ألف صلى ألف صلى. وأنا ذات مرة ذهبت إلى مسجد في سيحوت قديما للإخوة، وكان ما عندهم مساجد، عندهم مسجد واحد يخطب فيه أخ سلفي، لكن المؤذن يعني مصر أنه يؤذن وهو رجل كبير ولا فهم كلمة، لكن من ضمن التمتمة الذي كان يقوله قبل الأذان ألف ألف إيش هذا؟ بعد ما انتهينا وخلصنا الصلاة فسألت الإخوة إيش ألف؟ قالوا يقول ألف صلوا على محمد. طيب ألف ليش؟ لاحظوا حتى مسألة فقهية، لو رجل قال لزوجته أنت طالق بالثلاث لا تعد ثلاث طلقات بائنة بينونة كبرى، وإنما لابد طالق طالق طالق، هذا محل خلاف بين أهل العلم. جمهور العلماء يقولون هي ثلاث طالق بائنة، أخذوا بكلام عمر، والصحيح من أقوال أهل العلم أن هذه تعد طلقة واحدة إذا كانت في مجلس واحد، لأن الله تعالى قال الطلاق مرتان، فإمساكم بمعروف وتسريحا بإحسان، فلا بد أن يكون طلاق ثم إرجاع ثم طلاق ثم إرجاع ثم طلاق، فهذا مباشرة يختصرها بهذا. طيب طيب أحسن، نحن نريد آخر. طيب الآن نأتي إلى قضية شد الرحال، اعتقادهم ودعوتهم إلى شد الرحال في المولد. قالوا ألا يا بخت من زارهم بالصدق واندر، إليهم معتني كل مطلوبه تيسر، يعني كل مطلوبك تيسر عند قبورهم. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد، قال وإذا سألت فسأل الله، وقال الله تعالى وقال ربكم ادعوني ادعوني ادعوا الله، لا تدعي فلانا ولا فلانا، ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. أيضا من الأمور الموجودة الغزل، موجود في كتاب المولد غزل، واسمعوا إلى هذا الكلام. ومن الطريف أن أخا من الإخوة رحمه الله تعالى قال حضرت بمسجد المساجد وسمعت أبياتا، وبعد ذلك بعد صلاة العشاء جئت على عرس فوجدت المغني يغني هذه الأبيات، فاسمعوا مثل هذه الأبيات وهي غزل. قال ما بال جيراننا بالبان، مالوا عن الود والحب وصيروا حظنا الهجران، منهم وما ثم من ذنبي أصبحت من بعدهم والهان، متيم الجسم والقلب. هذا في المسجد يقولوها، ما هي المسألة وصلوا على، لا كأنه يعني يقرأ ويبصبص يدور إذا في خلفه هنا، يا والله يعني شيء والله مخزي، داخل المساجد غزل، هذا كتابهم هذا كتابهم، ما أتينا بكتاب آخر. واسمعوا أيضا الأبيات الأخرى من أبيات الصوفية، قال هيفاء مياسة القدود يكاد يكسو جسمها شعرها، والورد قد زين الخدود وعينها قد زانها حورها، إن كان زان السماء وقود قمر فهذه في أرضها قمرها، أقسم بها، يقسم بمن؟ أقسم بها ما أعشق أحد سواها، وغاية القصد لي رضاها. هؤلاء يقولون نحن نصلي على النبي داخل المساجد، أعوذ بالله. هذا أبيات أخرى، قال أحب رمانة النهود، وهذه مصيبة. أي نعم، والنهود تعرفون ما معناها، يقولون تفسير الواضحات من الفاضحات. أيضا من الغزل قال على العقيق اجتمعنا نحن وسواد عيوني، ما ظن مجنون ليلى قد جنى بعض جنوني، فيا عيوني عيوني ويا جفوني جفوني، ويا قليبي تصبر على الذي فارقوني. هذه أبيات يقولونها في المساجد، طبعا العوام، أنا أفادني أخ من حضرموت الداخل قال يقرؤونها فيا عيوني عيوني من العياء، ويا جفوني جفوني من الجفا، ويا قليبي تصبر على الذي فارقوني. هذه أبيات يقولها هؤلاء القوم، فينبغي علينا أن نحذر ونحذر الناس من مثل هذا، قالوا نحن ما أردنا إلا الخير. لا والله، بل الذي في زمن ابن مسعود رضي الله عنه كانوا يسبحون، ما كانوا يتغزلون بالنساء، ما كانوا يتغزلون بالنساء. فهؤلاء والله شر من أهل البدع الذي كانوا من قبل، مع أنهم كلهم في شر، لكن هؤلاء شر ممن كان قبلهم. بهذا القدر نكتفي، والحمد لله رب العالمين.